شويه.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نستأنف صناعه الطفل المصلي، ودي الحلقه ال20 ولا 19 20. طيب لازلنا في مظاهر الحاجه الى الصلاه، واحنا كنا في المره اللي فاتت بدأنا الكلام عن الصلاه وتمكين اليقين، تمام؟ كنا خدنا يعني النقطة الأولى في المقالة دي، هنستأنف إن شاء الله في النقطة الثانية صفحة 60. في نص الصفحة كده نقرأ: يا صاحبي والله الذي لا إله إلا هو، إن كلماتي أبعد ما تكون عن المبالغات، بل أقسم لك أنها عاجزة فعلا عن تصوير ما يمر بي من تلك الحالات. طيب في نقطة بس حابة أوضحها، وهي ان يعني دايما لما انا اكون بعتنق فكره، بشوف ان المخالف ليا في الفكره دي لما بيقعد يتكلم عنها بمشاعره واحساسه وكلام من ده بيبالغ، لان هو يعني حتى العرب كانوا يقولوا كده، يقولوا لا يعرف الشوق الا من يكابده، ولا الصبابه الا من يعانيه، يقولوا من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فطبيعي فعلا ان الانسان ممكن ما يعني يبقى متهم لغيره بان هو الكلام بتاعه ده مبالغة، او الكلام بتاعه ده دروشة، او مسألة وجدانية زائدة. وفي نقطة لازم برضو ينتبه لي، ان ممكن اصلا نلاقي ناس راحت للباطل من الزاوية دي. يعني انا شفت حد بيتكلم عن النصرانية فبيقول فلما حضرت القداس لقيت نفسي مش عارف ايه، ولقيت قلبي بي يعني ده عادي برضو، وارد يحصل مع اي حد. بس هو السؤال بقى، هي دي اللقطة، هل الكلام ده مبني على فكر وبرهان وحجة ثابتة، ولا ما وراهوش الكلام ده؟ يعني انا اذكر ان في واحدة كانت بتحكي على هي ليه راحت لفكر مثلا اللي اشبه كده بالدواعش او القاعدة او الافكار الجهادية دي. فبتقول انها راحت لمجرد انها عملت ايه، قرأت قصة، القصة دي لناس مش عارف يضطهدوا ومش عارف يحصلوا ايه، فتأثرت وجدانيا فتبنت هذا الفكر. والعكس، واحدة كانت متبنية التكفير، انها بتكفر المجتمع، بتكفر جوزها مش عارف، كان ليها تقريبا سنة مجيش عند جوزها عشان ده كافر خلاص، وكان سبب في عودتها عن الفكر ده. يعني كان بيحكولي انها عادت عن الفكر ده بايه، انها شافت ناس مظلومين من اللي هي المفروض بتكفرهم، يعني شافتهم مظلومين ان هم اتقتلوا مش عارف ايه من قبل حد يعني تاني بيظلمهم، وقالت وشافت وجوههم بعد ما قتلوا يعني ومبتسمين كده ويعني شهداء يعني، فقالت ايه مش معقوله دول يكونوا على ايه، تأثرت اول منظرهم وقالت مش معقوله يكونوا على ضلال، فرجعت عن التكفير. دي هتتبنى اي فكر بايه، باي بدمعتين. فالكلام ده اصلا الشيطان ايه عادي بيقلب بيه القلوب، بياخدوا الحتت، وده هوى، ده نوع هوى. والأسوأ فيه انه موافقة الطبع. يعني واحد طبعه شديد يحب الحاجات اللي فيها شد، واحد عاطفي يحب الحاجات اللي فيها عاطفة، واحد عنده حماسة يحب الحاجات اللي فيها حماسة. ولذلك كل الكلام ده طالما مش مبني على علم وبرهان لا قيمة له ولا يعول عليه، مفهوم؟ احنا بطبيعة الحال كمسلمين كلنا لأكيد لما بنروح كده نشوف الكعبة بنلاقي قلبنا بيرفرف، بنشوف مش عارف ايه، بنحس بطم ده كله وده حاضر. بس هو السؤال فين البرهان؟ البرهان اللي يخلي سيدنا عمر يقول له والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا مثلا كلمة سيدنا عمر دي بالنسبة لي كانت فرقة جدا، لان انا حسيت من كدر الوضع العرفي حسيت ان انا كاني عندي حاجه، انا مش طبيعي. انا رحت شفت الكعبه عادي، يعني ايه اللي في الكعبه حصل لها ايه يعني، بطوف والناس عماله تقول لك بقى هيحصل. انا متخيل حتى ان انا كمان هروح اطوف حوالين الكعبه بقى الاقي ايه اللي هو اللي في راسي بقى، الناس المتعلقين باسترها واللي بيبكوا واللي مش عارف بيحصل له ايه وقلبك بيحصل، ولا اي حاجه في اي حاجه. يعني فين الكلام ده من اي، خصوصا اول مره، لان انا رايح عندي تصور ان الكعبة نفسها هي اللي فيها حاجة. يعني ان الكعبة دي والحجارة بتاع الكعبة والقصة دي والمسجد الحرام ده مكان ايه مختلف. انا اذكر ان انا اول مرة انا ما وجدت قلبي كما اجده في مسجدي اللي انا متعود اصلي فيه، اللي انا متعود ان انا مثلا اعتكف فيه واقعد فيه، ما وجدته كما اجده حتى في المكان اللي انا بتدرس فيه مثلا مع الاخوات والاخوة مثلا القرآن، ما وجدته اصلا بالحالة دي. بالعكس يعني وجدته مزارا سياحيا، كأنه مزار سياحي بالضبط. انا كأني بزور معهد اللوفر في باريس، يعني مزار سياحي اصلا. مش ما فين الكعبة، فين الناس الركع السجد، اللي ما فيش كلام ده خالص. ليه؟ لان انا جاي محمل بالتصور بتاع ان انا هروح الكعبة ايه كده، يعني هيحصل حاجات. وانا الحمد لله رب العالمين اصلا مانيش يعني انا ما بعبدش ربنا على التصور اللي هو العرفي ولا الطقوسي، فانا مش حاضر عندي دي. انا رايح على التصور ده. فلما بقى سبحان الله الكلمة دي مثلا كانت بالنسبة لي فارقة جدا، ان انا الاحجار دي ملهاش اي معنى، والمكان ارض اصلا كارض ملوش معنى. المعنى الحقيقي في ان ربنا وضع فيه بركة، المعنى الحقيقي في ان انا عقلي النهاردة بعظم حجر، وبعد كم يوم في الحج انا هرمي حجر. هو في النهاية ده حجر وده حجر، ده بعظمه وده بمسكه، امسك حجر ارمي بيه حجر في الرمي الجمرات مثلا بعد كده في الحج. لا، المسألة ملهاش دعوة بالقصة دي خالص. مسألة ليها دعوة بان انت مؤمن ولا لا، متيقن ولا لا، مصدق. انا بكون في المكان الذي يريد على الشكل الذي يريد يختبرني بكده. انما هو الكلام ده ليس له معنى بالنسبة لي. وذلك حتى يعني بعد كده كنت بقول احنا ما احناش جايين للاحجار، احنا جايين للواحد القهار. احنا مش دي القضية خالص. فكرة القصد القلب الى معظم، وفكرة الحج وما يتعلق به او العمرة ما يتعلق به. فالشاهد ان المسألة الوجدانية دي هتبقى حاضرة حتى عند اهل اي ضلال. ارتباط شرطي وهم بيعيشه الانسان حاضر عادي خالص، وهم بيعيشه مع منطقة، حنينه للمنطقة اللي تربى فيه، للبلد اللي كان فيه، لذكريات جميلة كانت في مكان الانسان عيشها لأصل. يعني انت لو اعتدت، انا اذكر ان انا كان عندي سيارة لما جيت ابيعها، او تقريبا اغلب الحاجات اللي عندي الواحد لما يجي يبيعها بيحس بايه، بيضيق كده، كأنه ألفها وألفته. ومثلا اول ما يركبها كده يعني انها ارتبطت بحاجات يعني جميلة او حاجات معظمة ومقدسة. فده لا ننكره عشان خاطر برضو ما يقعدوش يدخلونا في الليلة بتاعت ايه اصل انتو مش عارف. لا ننكره، بس الفرق بقى، الفرق ايه؟ الفرق فيما يجده المسلم او المؤمن ان الكلام ده على براهين. ولذلك المسألة الوجدانية دي هو باب يعني من خلاله الناس دخلت في كفر كتير وفي شرك كتير، في شرك كتير، مش بس في كفر، في شرك كتير. يعني ده كان باب عظيم من ابواب الشرك، هو المسألة الوجدانية. ان انا بشعر حيال الله راجل بركة كده بنستريح له، هو مش بركة ولا حاجة، ده ممكن يكون دجال، بس هو اسلوبه كويس وعباراته كده ايه لطيفة، وبيجيد يعزف على اوتار معين، فبدأ كما لو كان ايه ده يعني رجل صالح وانا توحب فيه، فبنستريح له. هو السؤال بقى مين بيستريح وانهي قلب. المهم يعني، ولذلك نجد الدين مبني بالاساس على البراهين. الدين مبني عليه على البراهين بصورة أساسية، مش مبني على الوجدان والإحساس والقصة دي. ولذلك ربنا يقول إن عندكم من سلطان بهذا، ماشي، وربنا يصف كرام بينه برهان من ربكم، عشان بس مسألة تتضح أبا تتبعوا كلمة البرهان وكلمة السلطان في القرآن، ماشي، كلمة البرهان والسلطان. كلمة البرهان بتعبر عن إن الحاجات دي اللي احنا عارفينها عن ربنا وعارفينها في الدين او اللي جاء بها القرآن هي براهين. وكلمة السلطان بتعبر عن انها مش براهين عادية، دي براهين اخاذة، براهين لها سلطة، لو صح التعبير لها سلطان على القلوب. ان برهان قاطع لا يكاد المرء يعني يماري فيه او يشك فيه. طيب، فاللي اقصده ان طبيعي ان الانسان لما يجد شيء بيوصف بانه ايه لون من المبالغة، لكن ده فعلا ممكن يوصف بانه لون مبالغة عند اللي ما عندوش علم بقى، اللي ما عندوش براهين، اللي ما عندوش سلطان. انا قلت القصة دي عشان اللقطة دي، انما لما يكون عندي البراهين وعندي السلطان واجد ذلك الشيء، لا هو ده بقى المختلف. قال شيخ الاسلام: فالايمان اذا باشر القلب وخالطته بشاشته فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه. يعني دي الكلام ده أنا برضو لا أتخيل إن شيخ الإسلام كتبه بيده. يعني أمثال هذه الكلمات لا تكتب باليد، ده مكتوب بمداد القلب. إن الإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذق. اللي هو حاجات تحس لا توصف، ما هدرش. إن تلك الحالة تخلفني في سعادة أكاد معها أطير من الفرح، ومهما تحدثت فلن أصور لك حالة الراحة والانشراح والطمأنينة التي أجدها حينها. دي بقى لقطة مهمة جدا، الانشراح. والانشراح أنا يمكن أكتر تعريف عجبني لي تعريف الشيخ الشنقيطي لي، وهو بيتكلم عن سورة الشرح، الشنقيطي الأمين، لما كان يقول الانشراح الارتياح والانفساح. الانشراح ده كده ارتياح في القلب، وانفساح شعور كده بان الايه بان القلب انفسح. ففعلا الحالة دي حالة الانشراح دي، انشراح الصدر لأمر ما، واحنا بنحسها. انا مثلا لما اكون في امر طب اعمله ما اعملوش، اروح ما اروحش، اجي ما اجيش، فمتى اشعر بانشراح صدري؟ لما احس ان ارتحت الامر وانفسح الصدر لذلك. لذلك عكسه كان ايه؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال شيخ الإسلام: فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو، برضو بأكد على اللقطة دي، إن لا يمكن التعبير عنه، إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. ده برضو نوع تاني من النعيم، والنص حاضر به، النص حاضر به لثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، طعم طعم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حببه وزينه. إنها حقا لحظات من الجنة، لقد جربت لذات كثيرة لكنني لم أجد يوما لحظات سعادة كهذه اللحظات. قال ابن القيم: والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب، والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. لقد شعرت ببعض إحساس الذي قال: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طربا، وببعض شعور الذي قال: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. طيب، دي نقطة تانية. نقطة تالتة: من العجيب أنني لا أجد لكلام البشر ذلك السلطان على قلبي. أسمع خطبة أو محاضرة، أسمع من مؤديها كلاما طيبا مرتبا، لكنه لا يعمل في قلبي أبدا عمل نصوص الوحي. دي يا جماعة مسألة بيتكلموا عنها كتير بقى، وهي السلطان بتاع نصوص الوحي. السلطان بتاع، يعني أنا ما أحب كلمة السطوة، يقول لك سطوة القرآن، سطوة القرآن على القلب، يعني كلمة ما القرآن استعمل السلطان، السلطان. فسلطان كلام الله على القلوب. ولذلك حتى لما كان البعض يقعد يقول ايه محمد صلى الله عليه وسلم رجل بليغ، يعني رجل عنده أوتي من البلاغة والفصاحة وكذا، فعادي زي فلان البليغ ولا فلان الفصيح، زي مثلا المتنبي وغيره. لا، لكن سبحان الله، يعني لا، الموضوع مختلف. الكلام ده ذاته ليه سلطان مختلف. لدرجة حتى احنا ببساطة جدا نفرق بين الآية والحديث، لكن ما استطيع التفريق الا فعلا اللي هو الكلام ده، يعني عارف الكلام وعارف فعلا قديه ده مختلف. المهم، فهذا السلطان واضح، وفي قصة توبة سيد قطب رحمه الله كان بيحكي القصة اللي كان فيها على متن باخرة كبيرة متوجهة الى امريكا ساعتها، وقصة المرأة اللي هي اليوغزلافية اللي هي كانت يعني كانت فارة من جحيم الشيوعيين يعني، وما حصل لما سمعوا لما هي سمعت الخطبة، وكانت بتقول، وهي مش مسلمة، وكانت بتقول ان هي انبهرت بالصلاة، يعني يا ريت تبقى تقرأ القصة، هي انبهرت بالصلاة في حد ذاتها، يعني احنا يعني بعد شوية هنجيب قصتها. والنقطة الثانية انها اللي شدها انها كان في كلام كده تشعر مع قلبها انه ده مختلف، مهم كان الآيات يعني. طيب، بل لا أكتمك، أذهب إلى صلاة الجمعة وكلي شوق لتلك اللحظات التي سأستمع فيها للأذان والآيات والأحاديث التي سأسمعها في الخطبة، والشوق الأكبر لما سأسمعه في الصلاة إنه شوق عجيب للسماع عن الله. ودي برضو مسألة مهمة، إن حتى لو تذكروا قلنا إن أغلب أوراد سيد النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن كانت في صلاة، إنه حتى من اللحظة الأولى قيل له قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالورد في الصلاة، الورد في الصلاة، ولذلك ده الأصل في الورد، إن الورد في الصلاة، ورد القراءة في الصلاة. حتى قلنا مثلا إنسان مش قادر يوقف يصلي، يعني الصلاة قاعد ليه؟ لأن حالة الصلاة اللي المرء فيها هي أكثر حالة تهيئ القلب للإيه؟ لأنه ينتفع بكتاب الله، تهيئ القلب ينتفع بكتاب الله. إنه لقاء أشتاق إليه شوقا لا أشتاق لشيء آخر في الحياة، ذاك اللقاء الذي يباشر قلبي فيه كلمات تتحدث عن الله. قال شيخ الإسلام، قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن، والاستبشار هو الفرح والسرور، وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل الله. واللذة أبدا تتبع المحبة، فمن أحب شيئا ونال ما أحبه وجد اللذة به. كالأكل مثلا، حال الإنسان فيها أنه يشتهي الطعام ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته، كذلك النكاح وأمثال ذلك. وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمن لربه. طيب، سبحان الله، في بعض المرات قد يعتريني سهو عما يتحدث فيه الخطيب، فأشعر فجأة بأن هناك من أمسك بقلبي يهزه ويوقظه، فأنتبه فإذا هي آيات يرددها الخطيب، وكأن كلام الله لا يسمح لك بأن تنشغل عنه طالما كانت نيتك فعلا أن تستمع إليه متفهما متدبرا متأثرا. ده بيحصل فعلا، مثلا ممكن الواحد بيسمع خطبة أو بيسمع درس، مرة واحدة كده يلاقي إيه نفسه استيقظ على آية، مش على الكلام العادي بتاع البشر. تذكرت تلك المرأة التي حكى عنها سيد قطب رحمه الله، يقول القصة بقى اللي بقولك عليها دي. طيب، نسمعها مع بعض. بيقول: كنا ستة نفر من المنتسبين للإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك، من بين 120 راكبا وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم، وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة، والله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة وحاول أن يزاول تبشيره معنا. قد يسر لنا قائد السفينة وكان إنجليزيا أن نقيم صلاتنا، وسامح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها وكلهم نوبيون مسلمون أن يصلي معنا من لا يكون في الخدمة وقت الصلاة. وقد فرحوا بهذا فرحا شديدا، إذ كانت المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة، وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة، والركاب الأجانب معظمهم متحلقون يرقبون صلاتنا، وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح القداس، فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا. ولكن سيرة من هذا الحشد عرفنا فيما بعد أنها يوغوسلافية مسيحية هاربة من جحيم تيتو وشيوعيته، كانت شديدة التأثر والانفعال، تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها، جاءت تشد على أيدينا بحرارة وتقول في إنجليزية ضعيفة أنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح. وليس هذا موضع الشاهد في القصة، ولكن ذلك في قولها: أي لغة هذه التي يتحدث بها قسيسكم؟ فالمسكينة لا تتصور أن يقيم الصلاة إلا قسيس أو رجل دين، كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة. وقد صححنا لها هذا الفهم وأجبناها، فقالت: إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب، وإن كنت لم أفهم منها حرفا. ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول: ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه، إن الموضوع الذي لفت حسي هو أن الإمام كانت ترد في أثناء كلامي بهذه اللغة الموسيقية فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه، نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعا. هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة، إنها شيء آخر، كما لو كان الإمام مملوءا من روح القدس حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها. وتفكرنا قليلا ثم أدركنا أنها تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء الخطبة وفي أثناء الصلاة، وكانت مع ذلك مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة من سيدة لا تفهم ما نقول شيئا. وده حقيقة حاضر، يعني حاضر لا يمر فيه، إن فعلا حتى وقع القرآن على قلوب حتى من لا يعرفون العربية. عجيب. والكلام ده طبعا عملوا عليه كتير برامج، وناس كتير نزلت مقاطع على اليوتيوب بالحكاية دي، وحاجات حقيقية فعلا، يعني ليس فيها مبالغة، لأن باختصار هذا كلام الله، يعني هذا كلام الله. والعزف على أوتار الفطرة الحضرة والميل إلى الله، ميل القلوب إلى الله. ولذلك سبحان الله إحنا بنحسها في مثلا أسبيل مثال، حد يحب أمه جدا جدا مثلا، أو يحب والده جدا، يحب شخص جدا، وهو لفترة طويلة ما يعني هو يذكره منذ كان طفلا، وبعدين سمع صوته أو قرأ كلام بطريقته، فهو يجد في قلبه الكلام ده، الصوت ده مش إيه، مش غريب، الكلام ده يجد مع حالة كده غريبة مع هي حتى العرب لما كانوا يقولوا أليها الفصيل إلى أمها ولا الفصيل إلى أمه، فكرة الميل اللا إرادي ده، الميل الفطري، هي دي الحالة الحاضرة في القلب ناحية الرب، حالة الميل الفطري. ودي ما هم يقولوا يمين يقولوا شمال مش عارف، مش شعورها، لأنه بيحاولوا ينكروها بس دي حقيقية، هي ركبت فينا، ركبت فينا. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني هو مخلوق مائل إلى الله، هو مخلوق كده أصلا عنده ميل إلى الله، هو مخلوق هو مخلوق على الفطرة. طيب إيه المشكلة؟ فين السؤال؟ فين السؤال؟ هي مش ما الواحد بيبدأ بالحاجة النهائية عنده، يعني اللي هو الحاجة الحاسمة، يتكلم بالحديث ليه؟ ان هو القرآن مميز مختلف، واضح انه مش من عندهم نفسهم، هم قالوا كده، قال والله لقد سمعت كلام الشعراء وكلام، يعني هو وهم اعلم ناس بكده، انه هو دي لغتهم اصلا. ولعلك تقول لي: ولما تخبرني بذلك؟ ما الذي يخصني أنا من حالاتك الوجدانية أو كلماتك الشاعرية؟ عندك حق، لا دخل لك بذلك، وسامحني على أني شغلتك بما لا يخصك، لكنني كلما شعرت بتلك الحالات أشفقت عليك جدا وتمنيت لو أنك عايشتها، بل لا أكتمك، ليس لدي الآن خطة تفصيلية محكمة مرتبة أساعدك بها على الوصول لتلك الحالة، لكنني أردت أن أتكلم معك ربما غيرة لربي وموالاة له، لعلي أكون قد أديت بعض واجبي نحوه، وربما خوفا عليك مما أنت فيه، وربما حرصا عليك ورغبة في دلالتك على ما يسعدك، لأنني أعلم أنك غير سعيد حتى ولو تظاهرت بأنك سعيد، وحتى لو شعرت ببعض لذة فإنك فعلا طالما لم تشعر بما حدثتك عنه فأنت غير سعيد. دي حقيقة، هم مش سعداء، يعني هم يعني أنا لازلت أذكر يعني كلام بعضهم لما يقول إيه، يقول أنت مش مستشعر يعني إيه إن أنت تقوم من نومك في الهواء في الخواء، ان انت لما مثلا تتضايق مفيش حد هتشكيله ولا تحكيله، ان انت ما بتؤملش ان في حاجة هتحصل، يعني مفيش حد، يعني مش منتظر حاجة، انت مش متخيل، يعني فعلا الشعور بالعدم ده والشعور بالخواء ده متعب جدا 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 جدا. الفراغ اللي هم بيحاولوا ينشئوه لما يحاولوا يفضلوا يصدموا فطرتهم عشان ينكروا وجود الرب، لا، فراغ مخيف جدا، فراغ معذب جدا، مميت اصلا. قال ابن القيم: فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم انما هو في معرفة الله وتوحيده والانس به والشوق الى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فان انكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده، ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه. طيب، أنا كما أخبرتك ليس لدي خطة تشغيلية تفصيلية، لكنني أدعوك بل أرجوك أن تسمح لنفسك بأن تجرب بصدق وإخلاص أن تستمع لكلام ربك بقلبك في الصلاة، أن تجلس بمفردك وتفسح المجال لمعاني القرآن أن تباشر قلبك تلاوة أو سماعا. هم دول أنا في رأيي المنظومة دي على بعضها، منظومة القرآن في الصلاة، مش الصلاة لوحدها والقرآن لوحده، منظومة القرآن في الصلاة. المنظومة دي منظومة مميزة فريدة، سواء كنت أنا بقرأ أو بس. افتح مصحفك واستحضر أنك تقرأ رسالة خاصة لك ممن يعرفك جيدا، ممن يعرف ما أنت فيه الآن وما أنت عليه، وقرأ القرآن كأن الله يحدثك وكأني بك تبتسم مستنكرا وتقول: أنا أصلا أشك في كل ذلك. دي برضو نقطة طرحت، إن واحد يقول طب أنت بتخاطب واحد أصلا بيشك في كده ليه؟ أنا أعرف، لكنك جربت أن تترك نفسك للشكوك والوساوس، فما المشكلة أن تجرب أن تترك نفسك لليقين والحقائق؟ جربت أن تعيش حالة الذي يشك أو ينكر، فما المشكلة أن تجرب أن تعيش بحق ليوم واحد حالة المؤمن المتيقن؟ هذه المشكلة، إن هم جربوش الحالة التانية، يعني هم أساسا طول عمرهم عايشين في الحالة بتاعت المتشكك. طب جرب حالة المتيقن على الحقيقة، مش المتيقن بتاع زمان اللي هو قبل ما تشك، لانه اصلا ما كانش متيقن. نعم، جاي لقد جربت الشك قبل اليقين. هي دي بقى اللقطة، ان هو جرب الشك قبل اليقين. يعني اقول ايه؟ انا خلاص انا اشك، انا هشك في كل حاجة. طب وانت كنت متيقن عشان تشك؟ ما كنتش متيقن اصلا، فهو انت لست، انت كل ده في شك اصلا، حتى وان كنت في الظاهر ما اعلنتش، بس انت اصلا في شك. لقد جربت الشك قبل يقين، والانكار قبل الاقرار، والجحود قبل الشهود. لقد توهمت ان ما كنت عليه كان هو الحق الكامل، لكنني اؤكد لك انك لم تكن على الحق، ولم يباشر الحق قلبك او يستقر فيه يوما، ولم تسمح لاشجاره ان تنبت او ان تثبت في قلبك، لان الباطل لا يمكنه التواجد ابدا في مكان حضر فيه الحق. قال ربنا: وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل أهون من أن يزهقه الحق، وإنما متى ما تواجد الحق حزم الباطل، أو حزم الباطل أمتعته وولى هاربا، ولا يقر للباطل قرار إلا حين يغيب الحق. لذلك حتى الآية أصلا هي صياغتها كده، يعني الآية في البناء بتاعها: وقد جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وسيزهق الباطل، وسيزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، يعني دي طبيعته أصلا. اسمع معي كلمات ذلك الرجل المجرب، ده كلام الشيخ السلام تيمية في مجموع الفتاوى. والقلوب فيها وسواس النفس والشيطان، والقلوب فيها وسواس النفس والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات ما يفسد عليها طيب عيشه، فمن كان محبا لغير الله فهو معذب في الدنيا والآخرة، إن نال مراده عذب به، وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن. وليس القلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه. يعني الأصل إن القلب معرض للوسواس، وهو ما ولذلك الحتة دي من المهم فيها قوي إن احنا نرجع نقرأ المقال بتاع، نقرأ في كتاب دليل الوصايا العملية الجزء اللي عن سورة الناس، حاجتنا لسورة الناس، ضروري نقراها في الحتة دي، حاجتنا لسورة الناس في كتاب دليل الوصايا العملية. لقد كنت تقرأ القرآن وتسمعه، بل ربما كنت تحفظه أو تدرسه، لكنك لم تتعامل معه يوما كما أراد ربك، فتتلقى معانيه بقلبك تفهما وتدبرا، فتوهمت أن الدواء لم ينفع في حالتك، وأنت أصلا لم تتناوله كما أراد من أرسله لك. قال ابن القيم تعليقا على قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي فمن أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضايقة عليه منكدة معذبا فيها. طيب ده كان القرآن اللي هو يعني مفروض بيزعم ان هو ده لما انا كنت عارفه كنت بقرأ وكنت بحفظ كمان وكنت تمام. لا، انت ما عملتش اصلا المطلوب منك. طب الصلاة، ولقد كنت تصلي لكن صلاتك كانت طقوسية، تصلي بجسدك وليس لقلبك من صلاتك نصيب، فزعمت انك صليت لكنك في الحقيقة لم تصلي، لأن الصلاة التي أرادها الله لم تمارسها يوما، ثم تزعم بعد ذلك أن الصلاة لم تؤدي دورها ولم تعمل في قلبها في قلبك عملها. قال ابن القيم: فالمحب راحته وقرة عينيه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه له فأشق ما عليه مفارقته. دي حقيقة، يعني فعلا لحظات يعني الناس فعلا المحبين لله الذين يجدون قلوبهم في الصلاة، حتى بعضهم لما سئل أن أشق لحظة عليه على الإطلاق قال لحظة السلام، تلك التي يودع فيها الصلاة. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ولذلك الحقيقة يعني حتى كان بعض الناس بيتكلم في مسألة إن القوة قوة القلب، فكان بيقول إن أنت، وكان بيضرب مثال على مسألة إن القوة قوة القلب، إن بيقول: فإنك ترى الشيخ كبير السن يقف في الصف صلي الصلاة طويلة ما تشغله، والشاب اللي هو بقى عنده البناء مش عارف ايه ما يتحملش ان هو يصلي 5 دقائق ويتململ. فهي القوة قوة القلب بالاساس. طيب ده كده كان عن فكرة ان هو يعني وكأنها دعوة، وده اللي بقوله يعني حتى ده مطلوب، وخصوصا خدوا بالكم لان الكلام اللي انا بحكي فيه بقى دلوقتي احنا بتكلمش على ناس من الناس اللي هم لا، بدءا من 9 سنين وعشر سنين هتلاقوا الولاد بدأوا يتكلموا في الشكوك، وبدأوا يتكلموا في الوساوس، وبدأ يتكلم طب مين قالوا ربنا موجود ومش موجود والقصة دي. انا بحكيش كلام ده عشان كده وخلاص، بحكيه عن انه يتقال له اقرأ كتاب الله كما ينبغي ان يقرأ، صلي كما ينبغي ان يصلى، وقوم صلي قول لي الدنيا. ولذلك انا شفت كتير بالتجربة كتير من الولاد اول ما يبدأوا يستقيموا في الصلاة صح الكلام ده بيروح، حتى الاستقامة العرجاء دي يعني بس يستقيم في الصلاة بتبدأ الحاجات دي تولي اصلا مش حاضر. فلذلك انا بتكلم على اساس ان ده خط علاج مهم، يعني عندنا خط علاج علمي ضروري احنا شغالين فيه، وفي خط علاج عملي مهم، وده للأسف الشديد اللي قلت اللي بيهمل حتى النهاردة في التعامل مع النوع ده. يعني في نوع على فكرة هو مش رافض، يعني وده نوع برضو موجود كتير اللي هو لا انا مش عايز ابقى كده، انا مش حابب اصلا بكون شاكك وكلام ده، فاعطوني حل. فالحل بقى عبارة عن ايه؟ نحن نقوله طب اقرأ الكتاب الفلاني، اعمل الحاجة الفلانية، وبنغفل عن الحل ده، مفهوم؟ بنغفل عن فكرة بنديله حل علمي وبناخدش بالنا من حل الايه؟ العملي. فلابد الحل العملي ده يكون موجود وحاضر اصلا، يعني لازم ده اللي انا بقول بقى تفاصيل الحل ده يحصل ازاي. ان القرآن ابتداء لازم هو يسمع القرآن كأنما يحدثه الله، او يقرأ كأنما يحدثه الله، ويقوم يصلي صلاة الخشوع والخضوع، ما يصليش الصلاة اللي هي العادية دي. ده الجزء العملي بصورة مهمة، وزي ما قلت يبقى ناوي عنده النية وقلبه مهيئ لكده، ان هو احنا الكلام ده نقوله حيث يهيئ القلب فيدخل الامر يكون ايه؟ يكون مختلف. من الحاجات بقى المهمة ان يفهم المشكلة، يعني هو محتاج يفهم بقى ما يتعلق باليقين. لذلك انا المقال مش بحكيه عشان بحكي قصة، انا بحكيه عشان احنا ناخد منه اللي احنا هنقوله. فعشان كده هتيجي بقى فكرة انه يفهم، يعني انا مشكلتي كانت فين من الاول افهم، وانت كانت مشكلتك كذا 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 كذا، وانت اصلا ما افسحتش المجال لقلب، وانت عندك كذا، وانت اصلا ما صليتش، وانت كذا، وانت بتجرب الشك قبل ما تجرب اليقين، وهكذا. وبعدين بقى نديله الحل بالحل السليم بطريقة تناول الدواء كما ينبغي ان يتناول. وبعد كده ندخل بقى نفهمه بقى ايه اللي هيحصل او ايه اللي حصل. في صفحة 67 النقطة 9: وتأمل معي يا صاحبي هذه الكلمات لتعلم اين كانت مشكلتك بالضبط. علم اليقين ما علمه الانسان بالسماع والخبر والقياس والنظر، عين اليقين ما شاهده وعينه بالبصر، حق اليقين ما باشره وجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. فالأول مثل من أخبر أن هناك أو من أخبر أن هناك عسلا وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده. والثاني مثل من رأى العسل وشاهده وعينه وهذا أعلى. والثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله. واضح المسألة دي؟ ودي برضو لذلك أنا أذكر تعبير لطيف كان بيقوله بعض الفضلاء، كان يقول إيه، يفضلوا يقولوا لنا العسل حلو، العسل جميل، العسل رائع، العسل هاي، طب ما تدوقني. مفهوم القصة؟ يعني ده إن إحنا نفضل نقول لأولادنا كذا وكذا، لو الكلام ده كل كلامنا الجميل اللي إحنا بنوصف فيه وبنمدح فيه وبنثني فيه، لو إحنا ما خدناش بإيدهم لأنهم يذوقوه كأن ما فيش حاجة حصلت، وما يكونش أوقع في قلوبهم ولا أوقع من نفوسهم مثل إنهم يذوقوا الكلام ده. فدي مسألة مهمة إن إحنا بناخدهم إنهم يذوقوا العمل، العمل، العمل. وزي كنا قلت مرة وتكرار، أنا في رأيي إن يعني أكثر ما يمكن اليقين في القلب هو العمل، أكثر ما يمكن اليقين في القلب. فالناس فيما يجده أهل الإيمان ويذوقونه من حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات. الأولى من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقه أو يبلغه ما أخبر به العارفون عن أنفسهم أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك. يبقى ده كأنه علم اليقين اللي هو حد أخبره مصدق عنده، أو حد بلغه بخبر عن نفسه أنا عملت كذا، أو الآثار اللي حوالي وجد. كل ده لا يزال علم. والثانية من شهد ذلك وعينه مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم، وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه وجدوه، ولكن شاهد ما دل عليه، لكن هو أبلغ من المخبر به والمستدل بآثارهم. يعني دي حالة أشد شوية، إنه عاين من أحوالهم، بس هو زي ما كنا المثال اللي قلناه الله رزاق. الأول ده زي اللي عارف أن الله رزاق، يعلم أن الله رزاق. التاني ده شاف حد رزقه الله فعلا. والثالثة أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سامعا، إنه بقى يجد في الكلام ده في إيه، في نفسه. وكذلك في أمور الدنيا 68. طبعا كل ده كلام شيخ الإسلام تيمية، بس احنا يعني تصرفنا فيه، اختصرنا بعضه كده بس يبقى واضح يعني. وكذلك في أمور الدنيا، فإن من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم به، فإن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له، فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق وخبرة به، ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته. فإن العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب، وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة. ولذلك هذه القضية نحن نقعد نقول 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 نقول، خد خطوة. وإلا بيقول وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرفه وخبره. ولهذا يسمون أهل المعرفة، لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر. والمقصود هنا أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الإيمان ما يناسب هذه المحبة، ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده. فإن الناس في هذا الباب على ثلاث درجات، منهم من علم ذلك سماعا واستدلالا، ومنهم من شاهد وعاين ما يحصل لهم، ومنهم من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء إليه والاستعانة به وقطع التعلق بما سواه، وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده، بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم، فلا ينفعونه إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه. وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء ما لم يذق غيره أو ما لم يذق غيره، فإن ذاق هذا أو غيره حلاوة الإخلاص لله والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كتابه، وأسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحا ويكون الوجه خالصا، فإنه يجد من السرور واللذات والفرح ما هو أعظم ما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه في الدنيا. طيب مش هنتكلم في تفاصيل كثير، بس اللي يهمنا الخلاصة ان احنا في ثلاث مراتب في علم يقين وعين يقين وايه وحق يقين. هو العلم اليقين ده معرفة، وان هو رتب اللي احنا عايزين نوصل احنا كده كده المراتب دي حصلة في الحياة، ان هو يقدر لما يعاين يشوف من اخر. ولذلك مثلا ده دور قصص القرآن، قصص القرآن بتوريه، يعني بتوريه الكلام ده بعينه، يشهده كأنما يشهد. الفكرة بقى، الفكرة النقطة المهمة ان هو بقى لما هو يعيش الكلام ده بنفسه هيعيش مستوى اخر من الشهود، يعيش مستوى اخر من الشهود. خلاص شهد وشاهد، شهد وشاهد. خلاص طيب
لكن دكتور ما يكون نشهد وبعدين نشهد ذلك ويرى الحلال في الإيمان لكن بعد يرجع
مش ما شهدش، مش ممكن يشهد ويرجع، ولو حصل يبقى هو خد لحظة وما كملش الطريق. طيب نكمل بس عشان ننهي المقال ده في الجزئية دي. ولذلك فإنني لا أدعوك لأن تجرب أن تقرأ أو تسمع القرآن كما كنت تقرأ أو تسمع سابقا، وإنما أدعوك لأن تقرأه وتسمعه على مراد الله. أوصيك أن يكون سماعك للانصياع والاتباع، وأن يكون ترتيلك للتنزيل والتفعيل، لأنه لا شيء يوطد أركان اليقين كالعمل القائم على فهم متين. العبارة دي مهمة جدا، لا شيء يوطد أركان اليقين كالعمل القائم على فهم متين. العمل اللي صاحبه فعلا صادر منه رحمكم الله على فهم ده مختلف رحمكم الله. وأنا على يقين أنك حين تقرأ أو تسمع القرآن كما أخبرتك فإن كل غيوم الشكوك والشبهات ستنقشع، وكل غشاوات الإشكالات سترتفع، وتشرق شمس اليقين في قلبك إن شاء الله، وستسري بقلبك روح تشفي كل الكلوم والجروح، وستسري بقلبك روح تشفي كل الكلوم والجروح. قال ابن القيم: حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة أو إلا نعيم الجنة. وقال: فالوحي حياة الروح كما أن الروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. يا صاحبي، القرآن كتاب لكل إنسان، ولا تتوقف هدايته على زمان ولا يحدها مكان، لذا ستجد فيه إجابة كل تساؤلاتك وحل كل مشكلاتك، ولست بحاجة لغيره من كلام البشر، لأنه كلام ربك الذي خلقك والأعلم بك منك. لقد قال تعالى عن القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. المهمة جدا، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا تحسب أن البراهين العقلية التي تريد أو الأدلة العلمية التي تبحث عنها غير موجودة فيه، إنه ليس تبيانا فقط بل هدى ورحمة وبشرى. كل ما عليك أن تحقق الشرط المطلوب فتقبل عليه بقلبك متجردا لطلب الحق والهداية، عازما على الانصياع والإذعان للحق متى استبان لك. زي ده اللي بنقوله، احنا مش طالبين منك ان انت ايه، يعني اقبل متجردا خلاص. كل ما يدور بعقلك، كل ما أصاب قلبك، كل ما تمر به أو ما تمر به لا يخفى عليه منه شيء، هو وحده الأقدر على إخراجك مما أنت فيه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قد تقنعك خطابات البشر وتمنحك القوة العملية والبراهين العقلية، لكن كلام الله سبحانه وبحمده سيمنحك القوة العلمية والعملية، سيمنحك النور الذي يبصرك ويهديك، والروح التي تدفعك وترقيك، سيمنحك هداية المعرفة والإرشاد وهداية التوفيق والسداد، سيخاطب عقلك وقلبك ووجدانك. دي مسألة مهمة. طب احنا ازاي بنقول القرآن بيدي قوة عملية، وازاي نيجي نقول الصلاة والعمل؟ القوة العملية يا جماعة مش العمل. انا قلت لازم نفرق بين القوة العملية والعمل، والقوة العلمية لازم نفرق بينهم. فهو بيدي القوة العملية اللي هي العزيمة والإرادة والهمة والإقبال، الروح دي، أيوة الروح اللي بتسري، لكن لابد ان يعمل في الاخير. ماشي. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال سبحانه: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هي دي القضية: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون من الشكوك، لعلكم ترحمون عند الله، لعلكم ترحمون من الاضطراب. هل انتبهت للآيات؟ إنه بصائر من ربك الذي يربيك ويرعاك ويعتني بك ويريد الخير لك، ومهما كان ما يسيرك ويعتريك فالقرآن سيبصرك ويهديك. قال جل جلاله: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. لقد أخبر الله أنه بصائر للناس، فمهما كان بعدك عن الله القرآن يبصرك، ومهما كانت درجة الشكوك والإشكالات التي لديك فالقرآن يمنحك اليقين. فقد أخبر ربنا أو ربنا أن ذلك يكون للراغبين في اليقين لقوم يوقنون. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد وصف الله القرآن بأنه نور وروح. ده كده كان في إن القرآن في الإجابة، وده الكونسبت أو المفهوم اللي صراحة انطلقنا منه في مسألة إيه، في تمكين اليقين. ان صراحة ما تقوليش انا محتاج ادلة عقلية من بر، وانا محتاج حاجة من بر، هو كلام ربنا في كل حاجة. انت كل دورك انك تقربه له، انك تعلمه ازاي ينتفع به ويستفيد منه. اكتفي بالقدر ده ان شاء الله، ونكمل في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.